فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أستعين بالله سبحانه وتعالى لتفسير مطالع سورة النور، وقد سبق تفسير بعض آياتها. هذا ومعي أخواني كريمان، أحدهما الأخ محمد ابن لملوم وفقه الله لكل خير، والأخ محمود ابن رجاء وفقه الله لكل خير، يطرحان بعض الأسئلة على ما سيفسر من هذه السورة الكريمة. وليقرأ لنا أخونا محمد ابن لملوم ما تيسر من مطالعها وفقه الله لي كل خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، تقدم تفسير الآية الأولى وكذا شيء مما يتعلق بالآية الثانية. وكان مما سبق أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فالآية الكريمة هذه بيان للسبيل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله سبحانه، أعني بيان للسبيل الذي جعله الله سبحانه للنسوة اللواتي يأتين الفاحشة. فقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في زانية وزان مخصوصين، فهما في شأن الزاني البكر والزانية البكر. أما الزاني المحصن فحكمه الرجم والذي سبق له الزواج، وكذلك الزانية المحصنة لها الرجم، وهل يضاف مع الرجم الجلد كما كان علي رضي الله تعالى عنه يذهب إلى هذا أم لا يضاف؟ الظاهر أنه لا يضاف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولأن النبي لم يجلد ماعزا مع رجمه ولم يجلد الغامدية مع رجمها. أيضا على الآية وفي الآية استثناءات، فالأمة والعبد، العبد والأمة إذا زنيا فكل واحد منهما يجلد 50 جلدة لقول الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمجنودة لا جلد عليها أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، أو إن الله وضع عن أمتي وضع القلم عن 3 وهما الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. هذا بعض أو هذه بعض الصور المستثناة من إقامة الحد، وبالله تعالى التوفيق. أما السؤال لماذا قدمت الزانية على الزاني، فقد سبق الجواب عليه بما حاصله، أن المرأة بتفرجها وخضوعها بالقول تطمع فيها الرجال، فكثيرا ما هي ما تكون هي التي تدعو إلى الزنا وإغواء الرجال، عياذا بالله من ذلك. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. ليس المراد أن نقتل الزاني والزانية جلدا، إنما قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة وتسقط الحد. أما الضرب فله صفة يذكرها العلماء، ألا ينكشف الإبط فتكون هكذا في الصوت الشديد، ضرب صوت مؤلم، لكن ليس هكذا ضرب قتل. فقوله تعالى ولا تأخذكم به مرافة، أي لا تأخذكم به مرافة وتسقطوا الحدود، فإنكم إذا أسقطتم الحدود عنهما في الدنيا فالحدود لن تسقط في الآخرة، الحدود لن تسقط في الآخرة. قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإذا الذي لا يقيم الحدود إيمانه بالله واليوم الآخر في ضعف. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا وبالله التوفيق. ولأسئلة إخواني.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم فضلتكم التغريب، هل نعم. يستوي في التغريب الرجل والمرأة؟
نعم يستوي في التغريب الرجل والمرأة، فكما أن الرجل يغرب البنت تغرب أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وتغريب عام، فهو يغرب أيضا، يغرب والبكر تغرب البنت، لكن الإمام إمام المسلمين يوفر لها مكانا آمنا تحفظ فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير. تطبيق الحدود، هل يجوز تطبيق الحدود بغير إذن السلطان إن كان لا يطبق؟
لا، الأمر إقامة الحدود راجع إلى السلاطين، وإلا لو لم نقل بهذا سيأتي شخص يقتل الآخر فقل رأيته مثلا يزني، رأيته فعل، فإقامة الحدود مؤكل بها السلاطين، والله أعلم.
شيخنا السؤال الذي يسأله كثير من الناس، من فعل ما يوجب الحد وكانت بلده لا تقيم الحدود، هل الأولى له أن يتوب أم يذهب إلى مكان يقام عليه فيه الحد؟
الأولى له أن يستر على نفسه، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، أرشده إلى أن يستر على نفسه، والله أعلم.
هل للزاني من توبة؟
نعم لا شك في هذا، لا شك في هذا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
نعم شيخنا، يعني الآن الذي يطالب بحد الرجم ويطالب بحد الجلد قد يتهم أنه قلبه قاسي أو غير ذلك، فما النصيحة في ذلك شيخنا؟
لا، ليس قلبه قاسيا، أولا هو رحيم ليس بالقاسي، لأن إقامة الحد فيها فوائد سواء في الزنا أو في القتل أو في غير ذلك. فمثلا إذا تناولنا مسألة كمسألة قتل النفس وقلنا إن قاتل النفس يقتل، وكما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أولا صدر أهل المقتول يشفى، ثانيا إذا علم القاتل أنه سيقتل ما أقبل على القتل، ثالثا أننا إذا أمرنا بقتل القاتل حقنا دماء المسلمين، لأن إذا لم يقتل القاتل اتسعت رقعة سفك الدماء، فهناك عدة مناقب لإقامة الحدود وعدة فضائل، أعظمها أنك ستوافي ربك يوم القيامة آمنا، ستوافي ربك يوم القيامة آمنا. ولذا ففي هذا الباب، وكما سبق أن ابنا لعمر بن الخطاب كان بمصر مع رجل يقال له أبو سروعة، فشرب خمرا شرب خمرا لم يرهما إلا الله سبحانه، لكن نفسهما لوامة، فقال ابن عمر لصاحبه، هو أحد أبناء عمر أذكر أنه عبد الرحمن أو عاصم، قم بنا إلى الأمير يطهرنا، قم بنا إلى عمرو بن العاص يطهرنا. فذهب إلى عمرو بن العاص قائلين له: أيها الأمير، أصبنا حدا فطهرنا. فجلدهما عمرو بن العاص كما يجلد شربة الخمور، ولكنه كان يضيف أمرين ما فعلهما مع ابن عمر، كان يحلق لشارب الخمر رأسه ولم يحلق شعر ابن عمر، وكان يجلد الناس أمام الناس وجلد ابن عمر في الفناء. فبلغت الواقعة عمر فاستدعى عمرا واستدعى ولديه، قال: يا عمرو بن العاص، تجلد ابني في داخل البيت وتجلد الناس أمام الناس؟ وأمر به فأعيد إقامة الحد عليه، أعيدت، والله أعلم. السلام عليكم. الشاهد أن عمر قال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر ولا تحلق شعر ابني؟ وأمر بابنه فعيد عليه إقامة الحد، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، تعلمون فضلك أن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال: أخشى أن يأتي زمان يقول الناس: لا نجد الرجم في كتاب الله. وقد يقول الآن بعض الناس مثل هذا القول، فبما يرد عليه؟ كذلك التغريب، يعني الرجم والتغريب لم يذكرها في القرآن، لم يذكرها في القرآن.
يرد عليهم بأن الرسول رجم،
نعم،
والصحابة من بعده رجموا، وقصة ماعز والغامدية واضحتان.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، يعني حضرتك كنت بسمع حضرتك في قناة الحافظ، يعني صراحة دخلت كذا مداخلة فيها تعدي على إحدى المشايخ، فهذا الشيخ ينقل عن أهل العلم، يعني ينقل عن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، ينقل عن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي بقوته في هذه الجماعة، وينقل أيضا وينقل عن الشيخ ابن عثيمين عنده أقار: هل نتعاون مع أهل البدع في محاربة العلمانيين؟ فقال لا، فسنحسب علينا البدعة.
لا، عفوا
نعم.
النقل عن الشيخ ابن عثيمين يحتاج إلى أن يعاد النظر فيه، لكن الحمد لله ما نحب أبدا أن نسمي أي شخص في أي درس، وما نسمح لأحد أن يسمي شخصا على سبيل الطعن فيه أبدا، إلا شخصا من أهل الضلال والزيغ، هذا الذي نسميه. لكن كان القول، إذا نحن الآن في خيارين، فإذا كنت ستتسم بالإنصاف، لا أعني أنت، أقصد كبشر يعني يريد أن يكون منصفا، فيلزمه أن يظهر محاسن الشخص ومساويه إن كان سينشر المحاسن والمساوي، ومحاسن الآخر أيضا ومساويه، لأن أحيانا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. أنا لست في جماعة الإخوان المسلمين، أكرر، لست في جماعة الإخوان المسلمين، وهناك كثير من المؤاخذات عليها، لكن أيضا إذا نظرنا إلى المؤاخذات على الجانب الآخر من العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين، فنرى فارقا كبيرا بين الاثنين. فكوني الآن آتي أقول الإخوان بهم وبهم وبهم، وقد يكون قولي حق، لن أكذب، لكن أيضا أنا في محل الآن اختيار، فلا بد أن أقول أيضا الديمقراطية بها وبها وبها، يلزمني ذلك تدينا أن أقول. وأظن أن الشيخ الفاضل محمد رسلان، محمد بن سعيد رسلان وفقه الله، كتب كلاما طيبا جدا في نقد الديمقراطية في زمان أسبق، وأحب أن يخرج هذا الكلام الآن. كتب ما مفاده أن أمر الله في مسألة كذا وأمر الديمقراطية كذا، وفند تفنيدا جيدا طيبا، فليت مثل هذا الكلام يخرج الآن حتى تحصل موجات التوازن، لأننا الآن في مفترق طرق، وهي مسألة معادلات. إن سمينا إن اخترنا أخف ضررين فنحن في اختيار أخف ضررين متبعين لعشرات النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيقن أننا إن شاء الله في مجالسنا أعراض المسلمين مصانة بإذن الله، لا نرح لأحد يذكر أحدا باسمي على سبيل التشهير والانتقاص أبدا، إننا النقد بإذن الله يكون علميا مدعما بالأدلة إن شاء الله. فاطمئن أن أعراض المسلمين عموما، ليس الشيخ محمد سعيد رسلان فحسب، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد سعيد، المشايخ والفضلاء والدعاء والمسلمون عموما أعراضهم هي أعراضنا المؤمنون، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
جزاك الله خير،
ربنا
يحفظك.
تفضل.
اقرأ.
تفضل.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
بارك الله فيك. الآية هذه لا سبب نزول، حاصل أن رجلا كان يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكانت له في الجاهلية عشيقة يقال لها عناق، يعني مرثد كان في الجاهلية مصادقا لامرأة يقال لها عناق، فأسلم ومن الله عليه بالإسلام، فكان يبحث عن عمل يتقرب به إلى الله، فكان يذهب إلى مكة ينظر إلى الأسارى من المسلمين المقيدون في السلاسل يفكهم ويحملهم إلى أن يهربهم، يعني تهريب الأسرى المسلمين، كان يعمل في هذا العمل. ففي ذات ليلة في ضوء القمر وهو يهرب بعض الأسارى، وكان الأسير ثقيلا بعض الشيء، رأته عناق، قالت من مرثد؟ قال نعم مرثد. قالت مرحبا بك يا مرثد، هلم فبت عندنا يا مرثد؟ فقال يا عناق إن الله حرم الزنا، أصرت عليه وأصر على الرفض، ففضحت أمره، قالت أيها الناس هذا رجل يهرب أسراكم، فجاء الناس يجرون واختفى في كهف حتى بالوا على رأسه وهم لا يشعرون أنه بداخل الكهف، فظنوا أنه هرب، فلما انصرفوا خرج وفك أسيره وذهب به. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال بس.
تفضل.
هو حصلنا ثلاث في حالة الغضب. أما يبدأ بيه يعني.
إذا كان الغضب ذهب بعقلك يعني فقدت العقل في غضبك فلا يقع طلاقك، أما إذا كنت متحكما في نفسك مستطيعا أن تضبط نفسك فطلاقك واقع. فالغضب درجات، الدرجة التي تصل بك إلى أن تكسر الهاتف أو تحمل ابنك وترميه في الأرض فهذا طلاقك لا يقع، لأنك أصبحت شبيه مجنون. أما الغضب المتحمل الذي فيه تملك أمر نفسك طلاقك واقع، والله أعلم. السلام عليكم. فأقولها بالله تعالى التوفيق. الشاهد أن مرصد رفض أن يفعل المحرم مع المرأة عناق، فذهب مرصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أتزوج عناقا يا رسول الله؟ فنزلت الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم حاضر. تفضل.
أحسن الله إليك وإلى ضيوفك.
وإليك.
جزاكم الله خير.
نريد يا شيخ الفاضل من فضيلتك أن توضح لكثير من الناس الفرق بين المحسن وغير المحسن، لأن كثيرا من الناس يطلقون كلمة المحسن على الذي تزوج فقط حتى لو طلق زوجته، ويطلقون على غير المحسن أن الذي لم يتزوج فقط. الناس في كثير من الناس عندهم حيرة في ذلك، فنرجو من فضيلتك أن توضح لنا ذلك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وجزاك الله مثله. المحسن هو الرجل الذي تزوج زواجا شرعيا صحيحا، هو الذي تزوج زواجا شرعيا صحيحا ودخل بزوجته، كذا قيد البعض الدخول، فهذا المحصن. أما غير المحصن فالبكر الذي لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح، يعني ممكن يكون قد زنى، فزنا لا يسمى محصن. وهنا ينفصل الأمر. أحيانا يشكل على ناس فتاة عياذا بالله ترتكب المحرم، ترتكب المحرم، فلما ارتكبت المحرم جاءوا عند العقد أهلها وهي يستشيرون كيف نكتب عند المأذون، كيف نكتب، نحن كتبنا أنها بكر، نحن كتبنا أنها بكر وهي ليست بكر. فأقول لا، توصيف الشرع أنها ما زالت بكرا، ما زالت بكرا لأنها لم يحصل معاشرة بنكاح شرعي صحيح، بعقد شرعي صحيح، فلم تزل تسمى بكر، بدليل أنها إذا ارتكبت الفاحشة مرتين وهي بكر قبل الزواج، في الثانية لا نقول أننا نرجمها، بل نقول أننا أيضا نجلدها. فهذا والله أعلم. السلام عليكم. فالشاهد أن الذي سبق من قصة عناق مع مرصد هو سبب نزول قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم
الله يجزيك خير. بس عندي سؤال، في مشكلة حصلت ما بيني وبين زوجتي وأحلفت عليها بالطلاق، ما تروح أبوها إن لما أنا جاء في المساء أوديها، فطردت البيت ومشت وسقط حلفها، حلفت عليها طلاق بثلاثة.
على كل حال أنا أختار في هذه المسألة قول من قال من العلماء: إنك تكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليق. وأعرف أن المسألة لها وجوه كثيرة عند العلماء والجمهور على وقوعها، لكن اختار الرأي القائل بأنك تكفر كفارة يمين لعدم وجود دليل صريح معي على إيقاع الطلاق المعلق، والله أعلم، على إيقاع اليمين بالطلاق، والله أعلم. فالحاصل هنا سؤال، هنا سؤال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هل معنى لا ينكحها أي لا يتزوجها، أو معنى لا ينكحها أي لا تطوعها على زنا؟ فمن العلماء من قال وهم قلة أن لا ينكحها أي لا يتزوجها، فمنع بهذا القول الرجل العفيف من التزوج بامرأة زانية وحرم ذلك عليه، لأن الله قال: وحرم ذلك على المؤمنين. فقال هذا القائل إن المرأة العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج بزان زنى من قبل، وأن الرجل العفيف لا يجوز له أن يتزوج بامرأة زنت من قبل، كذا قال هذا القائل. ولكن الجمهور من العلماء على أن قوله تعالى لا ينكح أي لا يجامع في الحرام لا يطاوعه على الزنا إلا زان من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا. السلام عليكم. فالحاصل أن قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة معناه المختار عند جماهير العلماء الزاني لا يطاوعه على زنا إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، والزانية لا يطاوعه على زنا إلا مشرك إلا زان مثلها أو مشرك، ليس المراد العقد هنا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك يا شيخ، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عاوزه اسال عن سؤال بس خارج الحلقه دي.
اتفضلي.
في واحده كانت سالتني قالت لي، بس انا ما عرفتش ارد عليها، قالت لي ان هي كانت محتاجه فلوس فاخدتها من ورا مامتها، فقالت ان هي عايزه تكفر على الذنب ده بس من غير ما تعرف مامتها ان هي اخدت منها الفلوس عشان ما تنزلش من نظرها، فتكفر عن الذنب ده ازاي؟
ترد الاموال بطريقه مستوره ايضا، كما احتالت وسرقت تحتال، وكما احتالت وسرقت تحتال وترد السرقه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام.
شيخنا والله ان احببت الله.
حبك الله الذي احببتنا له.
بعمل في شركه صيانه، وشركه الصيانه دي هتجيب خبريز، فبتروح تعمل صيانه للبنك، فما حكم العمل بتاعي؟
عملك انت صحيح.
نعم.
بارك الله فيك. فارجع فاقول وبالله التوفيق. ان قال قائل ما سبب اختياركم لقول المفسرين القائلين بأن قوله تعالى الزاني لا ينكح لا يطاوع، يعني لا يجامع، لا يطاوع على زنا إلا زاني، لا ينكح إلا زانية أو مشركة، دون القول الآخر الذي هو النكاح بمعنى العقد؟ فقل لأنني إذا قلنا إن النكاح بمعنى العقد فسيكون تركيب الآية هكذا: الزاني لا يعقد إلا على زانية أو مشركة، فسنبيح للزاني المسلم أن يعقد على مشركة، والله قال ولا تمسكوا بعصام الكوافر، وقال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وكذلك إذا فصلنا النكاح بالعقد في هذه الآية خاصة كن الزانية لا ينكحها أي لا يعقد عليها إلا زان أو مشرك، سنبيح للزاني المشرك أن يتزوج بامرأة عفيفة، وهذا لا يجوز. فلذا ذهب الجمهور من العلماء إلى أن قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا يطاوعه على زنا إلا زانية من أمثاله أو مشرك لا أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قد يعترض علينا معترض ويقول في الباب حديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، فهذا من باب الكفاءات، من باب الكفاءات، كما أقول لشخص أنت رجل صالح تزوج امرأة صالحة ليس على التحريم القطع إنما هي على الكراهية والله أعلم. هذا وقد ذكر العلماء مسالب للتزوج بالزانية، فمن مثالب الزواج بالزانية أنها تلحق بك ولدا ليس بولدك، أنت لا تدري، أنت كنت متزوج امرأة أمينة تخرج من بيتك أنت عليها مطمئن، مطمئن على أهل بيتك، مطمئن على بيتك، لا تلحق بك الزانية، ممكن تزني بشخص وتأتي بالذرية تنسبها إليك، يرثونك وليس بأولادك، يطلع على محارمك وليس لهم بمحارم، فهذه من أسباب منع الزواج بالزانية إذا لم تتب من زناها. ثانيا إذا تزوجت بزانية فإنها تسعى لأن تجرك أنت للوقوع في الفاحشة، تسعى سعيا حثيثا لإيقاعك في الفاحشة. ولذلك وقد قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك روي عن عثمان أنه قال، ابن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المقطوع يده المحدود أن قطع الناس كل أن سرق الناس كلهم حتى لا يعير. فزوجتك التي ارتكبت الفحشة تجتهد جاهدة لإيقاعك في فحشة الزنا كما هي وقعت فيها. ثالثا أيضا تعلمك قلة المروءة، تعلمك قلة المروءة، تأتي بأمثالها أيضا في البيت من النسوة تغريك وتوقعك. أيضا تلحقك ضرر من الأمراض التي تنتشر بسبب هذه الفاحشة. أيضا يعير أبناؤك بأن أمهم عياذا بالله من الصنف الزاني، يعير أبناؤك بذلك، تعير بناتك بذلك. أيضا تسقط هيبتك في أوساط الناس، تسقط هيبتك في أوساط الناس، يعني أصبح الرجل لا كرامة له ولا قوة له، خاصة إذا ثبتت عليها جريمة الزنا وقيم عليها الحد في ذلك. أيضا هي جليس سوء حينئذ، والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذه بعض المسالب المتأتية من وراء الزواج بالزانية. فحقا إن كتاب الله تنزيل من حكيم حميد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يا شيخ.
نعم.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
وياك.
يريد أن يكمل دراسته خارج مصر في أمريكا، وأنا أخشى عليه من الفتنة، وهو يصر على أنه هو يدرس الماجستير والدكتوراه هنا في الصيدلة. فهل أنا لو تركته يذهب؟ أنا ندبت لله وهو صغير وحفظت القرآن الكريم كاملا والحمد لله رب العالمين، ولكني أخشى عليه من الفتنة للذهاب إلى هذه البلاد، وهو يصر ويحب أن يكمل دراسته وفي تخصص يعني هو نادر شوار، لكنه نخشى عليه من الفتنة. جزاك الله خير.
الله جزاك. إذا كان الولد دينا، تراه دينا مقيما لأمر الله ويحافظ على نفسه في بلده ومعه رفقة صالحة، فتوكل على الله لطلب علم هناك قد ينفع الله به. إذا كان الولد ضعيفا ومنهارا فلا تساعده لإمضاء شهواته، لا تساعده ولا تمكنه من إمضاء شهواته، والله أعلم. السلام عليكم. نعم.
فضلت الشيخ ربنا يحفظكم، كثير من الناس يظن أن من توبته من الزنا أن ينكح من زني بها، وأحيانا تكون قد حبلت منه، فما هو التوجيه لهذه المسألة فضلت الشيخ؟
هذه نظرية ليست بصحيحة. يقولون إن شخص زنى يقول لك أصلح غلطتي. صلح غلطتك بماذا؟ قال بالزواج بها. الزواج لا يستصحح الخطأ، الخطأ وقع الخطأ ووقع انتهى، فيلزمه كفارة. إذا كنا في بلاد تقيم الحدود أقيمت الحدود، لاتنا في بلاد تقيم الحدود سطرنا، وهو الأولى حتى لو في بلاد تقيم فيها الحدود سطرنا وعملنا أعمالا صالحة مع الاستغفار، والله تعالى أعلى وأعلم. أما هل الأفضل أن يتزوج من زنى بها حتى لا تنتشر الفضيحة أو لا؟ فقد ورد أنه في زمن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج بامرأة لها بنت من غيره وله ولد من غيرها، ففي الاحتكاك في البيوت فجر الغلام بالجارية فحملت فأتي بهما فجلد، وحرض عمر الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام، والله أعلم.
قوله تعالى يا شيخنا: وحرم ذلك على المؤمنين، لماذا خص الله المؤمنين في هذه الآية مع أن الزنا حرام على المسلمين والمؤمنين؟
لا، المؤمنون هنا بما يدخل في معنى المسلمون، فاصطلاح الإيمان والإسلام من الاصطلاحات التي افترقت
اجتمعت.
يعني إذا جاءت منفصلة كلمة المؤمن دخل فيها المسلم، لكن إذا كان مثلا قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، الإيمان يأخذ معنى والإسلام يأخذ معنى. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير وقد انتهى الوقت وبين يدي انقضاء الوقت، أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأشكر الأخوين الكريمين محمد لملوم ومحمود ابن رجائي وفقهم الله لكل خير، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر للإيمان بالله والإقرار برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر المرسلين، فإنهم إذا ماتوا على ما هم عليه من دعواهم أن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله سيخلدون في النار أبد الآبدين ودهور الداهرين، وستكتب شهادتهم ويسألون. هذا وأهيب بالمجلس العسكري والقائمين عليه ومجلس الشعب والشورى أن يتقوا الله في المسلمين وأن يحكموا كتاب الله في الناس، فليخرج علينا المشير هداه الله ووفقه لكل خير، يخرج علينا ويقول رضيت لشعب مصر بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولا حاجة إلى دساتير جديدة، لا حاجة إلى دساتير، فخير كتاب كتاب الله، لا يضل ربي لا ينسى ربي لا يخطئ ربي، ربي سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. كما أهيب بالصوفية المصريين وغيرهم أن يتوبوا إلى الله من الضلالات التي هم فيها من دعائهم غير الله من الأموات وطلبهم المدد، والذي يكشف الضر هو الله والذي يجيب المضطر هو الله. فتوبوا إلى بارئكم معشر الصوفية مما أنتم فيه من سؤال البدوي أن يكشف الضر ويجلب النفع، ومن شد الرحال إليه ونذر النذور له، توبوا إلى الله إلى بارئكم، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. ختاما أوصي نفسي وإخواني والمسلمين والمسلمات بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه